وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام على بقية الله ورحمة الله وبركاته سلام عليكم جميعا سير إلى الله تعالى سير إلى قائم آل محمد صلوات وسلام عليه الحلقة الثامنة يا إمام العالم في اضطراب هياج واهتياج في شرق الأرض وغربها حياتنا من دونك خواء وقلوبنا بين خوف وارتياب عيوننا بعدك فارغة حتى أشواقنا تدور في فراغ يا كل شيء في وجودنا ويا رأس مال حياتنا يا ذهب الذهب في ديننا هل إليك من سبيل؟ باقون في الانتظار والموعد الحسين حسين يا بقية الله زماننا ومكاننا حسين ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يا حسين بعد بيان المقدمات المهمة في الحلقات الماضية سيبدأ حديثي عن مراحل السير إلى قائم آل محمد وهو نفسه هو السير إلى الله تعالى البداية من أمر يكون في أول حركتنا في سيرنا إلى إمام زماننا، ويبقى ملازما لنا على طول المسير، إنها التوبة التي حدثتكم عنها إجمالا في الحلقات المتقدمة. فهناك التوبة النقلة، والنقلة تعني الانتقال من حالة إلى حالة، من وضع إلى وضع آخر. التوبة النقلة الانتقال من حالة الإدبار إلى حالة الإقبال، من حالة المعصية إلى حالة الطاعة، من حالة الظلمة إلى حالة النور، من حالة الضلال إلى حالة الهداية. هذه التوبة النقلة، والتي تمثل الخطوة الأولى في حركة سيرنا باتجاه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما التوبة المستديمة فنحن بحاجة إليها على طول الطريق. مناجاة التائبين، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي. مناجاة التائبين المروية عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذه المناجاة تتحدث عن التوبة النقلة، إنها ترسم الحالة المعنوية وتشخص نقاط الضعف والقوة عند هذا الذي يقبل على التوبة. أمر عليها مرورا سريعا. هذه المناجاة بحاجة إلى شرح تفصيلي، لكن المقام لا يسمح بذلك. أمر عليها مرورا إجماليا سريعا. إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي. هذه الصورة صورة حقيقية لا بد أن يتلبس بها التائب، وإنما يتلبس بها التائب حينما يشعر بجريمته، بما اقترفه، بخطيئته، بذنبه، وحينئذ سيستشعر المذلة في فناء التوبة. إلهي، إلهي، ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني، جللني، غطاني. إنه تراكم من الحجب، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي. إنها مسكنة المهانة في ساحة الطاعة. حينما يذهب الإنسان بعيدا عن جادة الصواب، وحينما يتخبط في جهله وسفاهته ومعاصيه، وحين يسلم رقبته للشياطين، لشياطين الجن والإنس، يعبثون به يمينا ويسارا. إلهي إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي. فأحيه فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي. فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا. وقد خضعت بالإنابة إليك، بالرجوع إليك، وقد خضعت بالإنابة إليك، وعنوت بالاستكانة لديك. فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ؟ فبمن ألوذ؟ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ هذه الكلمات ترسم لنا الحالة المعنوية والوضع النفسي للذي يقبل على باب التوبة. لابد أن يعيش هذه الهواجس، لابد أن يتقلب في ساعات ليله وساعات نهاره بين هذه المضامين. هذه المقدمات النفسية للتوبة الصادقة. التائب إن لم يكن على هذا الحال فما هو بتائب؟ صحيح تعرف التوبة بطريقة التعاريف المنطقية أو التعاريف الكلامية بأنها ندم في القلب وترك بالفعل واعتذار باللسان، هذا الكلام صحيح. لكن الكلام هذا مع صحته ودقته يمثل وجها من وجوه التوبة الحقيقية الصادقة. التوبة حالة نفسية وحالة وجدانية يعيشها الإنسان في فناء محمد وآل محمد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتلك الحالة النفسية هذه ملامحها، هذه المناجات ترسم لنا ملامح الحالة النفسية التي لا بد للتائب الصادق، للتائب الصادق أن يمر بهذه الأحوال وأن يعيش هذه الصور المعنوية. إلهي إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، فأنا ذليل 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 في فناء التوبة، ذليل ذليل في ساحة طاعتك، ذليل وأنا متوجه إلى وجهك الكريم، إلى الحجة ابن الحسن. إلهي إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي. ومقتل الإنسان هنا، مقتلنا هنا حين تموت القلوب، حين تموت القلوب فإنها لا تستشعر بشيء، تتساقط الموازين حينئذ. وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك. إذا أردنا الحياة لقلوبنا فعلينا أن نتوب، إنها توبة النقلة بالدرجة الأولى، وبعد ذلك إذا أردنا لقلوبنا أن تستمر الحياة فيها فلا بد أن نتمسك بالتوبة المستديمة على طول الخط إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا. هذا الأمر هو الأمر الأساس في السير إلى الله تعالى، في السير إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه. وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير، أن تهب لي موبقات الجرائر ما ارتكبته من عظيم جنايتي، وما حملته على ظهري من آثام معصيتي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير، أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر، ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك، ولا تعرني من جميل صفحك وسترك. إلهي إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ هذه الكلمات هي التي تفتح للإنسان باب التوفيق في فناء التوبة. أتحدث عن هاتين الجملتين، أن يعيشها الإنسان حقيقة، أن يستشعر حرارتها. إلهي إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ العبد الآبق هو العبد الذي فر من مولاه. نحن مأمورون في الكتاب الكريم أن يكون فرارنا إلى الله، ففروا إلى الله، مأمورون بالفرار إلى الله. وإذا فررنا من الله فإن فرارنا إلى الله، فرارنا من الله إلى الله. إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ إلهي 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 إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة للذنوب والآثام والسيئات، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين. لك العتبى، لك العتبى، لك العتبى حتى ترضى. إلهي إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني اعف عني، وبعلمك بي ارفق بي. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، يا جميل الستر، استشفعت بجودك وكرمك إليك، وتوسلت بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعائي ولا تخيف فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إذا أردنا أن نتوب، وتحديدا إذا كان الحديث عن التوبة النقلة، الخطوة الأولى في طريق السير إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه، علينا أن نتدبر في مضامين هذه الجمل وهذه العبائر، وأن نحاول بقدر ما نستطيع أن نعيش الأجواء التي ترسمها هذه الكلمات. هذه الكلمات التي وردتنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ترسم لنا الحالة النفسية التي يفترض أن يكون التائب عليها، أن يكون الطالب للتوبة متلبسا بهذه الأوصاف، أن يعيش المضامين النفسية التي تكلمت عنها هذه المناجات، هذه التوبة النقلة. أما التوبة المستديمة فإنها ترافقنا على طول الطريق. إذا رجعنا إلى سورة النصر في الكتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السورة لها تطبيقان على أرض الواقع. التطبيق الأول حين ظهور قائم آل محمد، والتطبيق الثاني وهو التطبيق الأكمل في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة، هذا التطبيق الأعظم. التطبيق الأول وهو التطبيق الأصغر سيكون عند ظهور إمام زماننا، فهناك النصر وهناك الفتح. وإذا سأل سائل عن الفارق بين النصر والفتح ما هو؟ النصر هو أن المظلوم يأخذ حقه من الظالم، هذا أصل معنى النصر في لغة العرب. المنتصر الذي كان مظلوما وأخذ حقه من ظالمه، هذا هو النصر. قد يستعمل النصر في الفتح، أما الفتح الغلبة، الغلبة المطلقة، الغلبة التي لا يكون بعدها من وجود لعدو ومنافر ولباطل ولكل ما هو يخالف الحق. الفتح أوسع من النصر وأعظم من النصر، أما النصر فهو مرتبط بظلامة المظلوم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا الدخول في دين الله بهذه الصورة أفواجا يتحقق في التأويل الأصغر، في التطبيق الأصغر عند ظهور قائم آل محمد. أما التطبيق الأكبر فهو في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واضح أن التوبة مطلوبة حتى من الذي تكون سيرته سيرة مستقيمة وقد تحقق النصر والفتح بسبب سيرته المستقيمة، لكنه مطالب بالاستغفار، وهذا الاستغفار يكون بين يدي الله التواب. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. التواب هو الذي يتوب ويتوب ويتوب على عبيده، وهذا يعني أن عبيده يتوبون ويتوبون ويتوبون، هذه التوبة المستديمة. ما هي بالتوبة النقلة؟ التوبة النقلة هي التي قرأت مضامينها في مناجاة التائبين المروية عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أما التوبة المستديمة فهي هذه. سورة النصر واضحة جدا في التوبة المستديمة. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في الدعاء الذي نقرأه في زيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أقرأ بعضا من جمله وعبائره. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو. صل على محمد وآل محمد واغفر لي يا خير الغافرين. ربي إني أستغفرك استغفار حياء، وأستغفرك استغفار رجاء. الأمر هو هو، مثلما مر الكلام، هناك إيمان بعد إيمان، وإيمان بعد إيمان، وإيمان وإيمان، والحال مع التقوى. هناك تقوى بعد تقوى وتقوى وتقوى، والهداية كذلك، والتوبة كذلك، التوبة المستديمة والاستغفار كذلك. ربي إني أستغفرك استغفار حياء، هذا مستوى من مستويات الاستغفار، وأستغفرك استغفار رجاء، وأستغفرك استغفار إنابة، وأستغفرك استغفار رغبة، وأستغفرك استغفار رهبة، وأستغفرك استغفار طاعة، وأستغفرك استغفار إيمان، وأستغفرك استغفار إقرار، وأستغفرك استغفار إخلاص، وأستغفرك استغفار تقوى، وأستغفرك استغفار توكل، وأستغفرك استغفار ذلة، وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك إليك. فالهروب من الله إلى الله. وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك إليك. فصل على محمد وآل محمد، وتب علي وعلى والدي بما تبت، وتتوب على جميع خلقك يا أرحم الراحمين، يا من يسمى بالغفور الرحيم، يا من يسمى، الدعاء يكرر هذه الأسماء، يا من يسمى بالغفور الرحيم، يا من يسمى بالغفور الرحيم، يا من يسمى بالغفور الرحيم. صل على محمد وآل محمد، واقبل توبتي، وزك عملي، واشكر سعي، وارحم ضراعتي، ولا تحجب صوتي، ولا تخيب مسألتي يا غوث المستغيثين، إلى آخر ما جاء من كلمات هذا الدعاء الشريف. تلاحظون أن الاستغفار على مراتب، وأن للاستغفار تجليات. هناك استغفار الحياء، وهناك استغفار الرجاء، وهناك استغفار الإنابة، وهناك استغفار الرغبة، وهناك استغفار الرهبة، وهناك استغفار الطاعة، وهناك استغفار الإيمان، وهناك استغفار الإقرار، وهناك استغفار الإخلاص، وهناك استغفار التقوى، وهناك استغفار التوكل، وهناك استغفار الذلة. والجامع بين هذه المراتب وما جاء مذكورا في آخر مرحلة من مراحل الاستغفار، وأستغفرك، وأستغفرك استغفار عامل لك هارب منك إليك. فهناك إيمان بعد الإيمان، وهناك تقوى بعد التقوى، وهناك هداية بعد الهداية، وهناك توبة بعد التوبة.
إنها التوبة المستديمة إلى آخر لحظة من حياتنا، وهناك الاستغفار بعد الاستغفار. السير إلى قائم آل محمد لا كما يتحدث علماء الأخلاق في الأجواء الدينية الشيعية، لا كما يكتب في الكتب التي يقال لها كتب الأخلاق، أو في كتب المواعظ والإرشاد، أو فيما يكتب فيما يقال له علم السلوك بين العرفاء، أو ما يقال له علم الطريقة بين المتصوفة، إلى غير ذلك من هذه الشؤون المختلفة. في ثقافة العترة الطاهرة المسار إلى إمام زماننا فيه إيمان، وبعد الإيمان إيمان، ولن يتوقف الإيمان في مراتبه وتحولاته إلى آخر لحظة من حياة المؤمن. وهكذا الكلام مع الهداية، وهكذا الكلام مع التسديد، وهكذا الكلام مع التقوى، وهكذا الكلام مع الورع، وهكذا الكلام مع التوبة ومع الاستغفار. وهذا هو الذي أحدثكم عنه في مضمون التوبة المستديمة. وهناك الاستغفار المستديم، فتارة يكون استغفارنا استغفار حياء، وتارة يكون استغفارنا استغفار رجاء، ولكل حالة من هذه الحالات مضمونها النفسي، مضمونها النفسي وهواجسها القلبية والوجدانية. هذه الحقائق لن تجدوها لا في كتب الأخلاق، ولا في كتب السلوك، ولا في كتب الطريقة الصوفية، ولا في كتب التربية الحديثة، ولا مصدرها الوحيد أدعية العترة وزياراتها، هذه الموسوعة المعرفية الهائلة، حقائق الأخلاق وحقائق السلوك وحقائق التربية الصحيحة وحقائق الآداب السليمة وحقائق الحكمة في السير إلى الله تعالى، وهو نفسه السير إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه، المصدر الوحيد لها أدعية العترة وزياراتهم. وإذا قال لك قائل غير ذلك فهو إما جاهل حمار، وإما كاذب كفار. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفصاك سبحانك يا إلهي، وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم، سجنا فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أصبابها بجرمه وجريرته، وهو يبج إليك زجيجا مؤمل لرحمته، ويناديك بلسان أهل توحيده، ويتوسل إليك بربوبيته. يا مولاي، يا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟
مثلما قلت لكم قبل قليل من أن التوبة ندم في القلب وترك بالفعل واعتذار باللسان، والمراد من الاعتذار باللسان في الأفق الأول الاستغفار وما يترتب على ذلك من الاعتراف بالذنوب والجرائر والخطايا. هذا الكلام في معنى التوبة صحيح ودقيق، لكن شيئا أهم من هذا لا يذكر ولا يتحدث به حينما يتحدث المتحدثون عن التوبة. هناك روح التوبة، روح التوبة. التوبة ندم في القلب، ترك بالفعل، اعتذار باللسان، هذا كلام حقيقي لا نقاش فيه، مفروغ منه. لكن روح التوبة إنها القاعدة التي ينشأ عليها الندم والعمل والقول. هناك أمور ثلاثة، وهذه قد تكون قائمة في التوبة النقلة، وقد تكون قائمة في التوبة المستديمة، وإن كنا نلاحظها بشكل دائم في التوبة المستديمة. أولا البراءة، البراءة التي تمازج التوبة. التوبة من دون البراءة تكون توبة بتراء. لابد من البراءة التي تمازج قلب التائب، وجدان التائب. وأول براءة إنها البراءة من إبليس، البراءة من إبليس. مشكلتنا في الخروج من جادة الصواب، مشكلتنا مع إبليس ومع البرنامج الإبليسي. ولذا فإننا نقرأ في مناجاة الشاكين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهي لسان حال بني آدم، طبيعة بني آدم. إلهي إلهي أشكو إليك عدوا يضلني. هذا العدو أعدى أعدائي هو الشيطان، لكن برنامجه قد يصل إلي عبر الإنسان أو عبر شياطينه من الجن أو عبر التكنولوجيا أو عبر الوسائل المختلفة التي هي جزء من منظومة البرنامج الإبليسي. إلهي إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، يأخذني بعيدا عن جادة الصواب. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي. ولذا فإن الأدعية التي وردت عن العترة الطاهرة تحاول أن تغير طبيعة الهواجس في نفس الإنسان الذي يواظب على قراءة الأدعية والمناجيات، فإنها تقوم بتغيير طبيعة هواجسه النفسية إذا كان يقرأها بفهم ويواظب عليها ويختار لها الأوقات التي يكون فيها في حالة إقبال، لأن قلب الإنسان متقلب ما بين الإدبار والإقبال، وقد تمر ساعات على قلب المؤمن يكون فيها خال من الإيمان وخال من الكفر لا قيمة له، يكون كالثوب البالي كالثوب الممزق. وفي واقعنا اليوم بسبب أساليب الحياة اليومية المعقدة، فإن أكثر الوقت الذي يعيشه المؤمنون يعيشون هذه الحالة، إنها قلوب خالية من الإيمان وخالية من الكفر، تتقلب ما بين الكسل والملل والضجر، تتقلب ما بين السفاهة والتفاهة. إلهي إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. ويل ويل لنا، ويل للإنسان أكثر أيامه هكذا، أكثر أيامه هكذا. هذه الكلمات القصيرة تصف أحوالنا بدقة متناهية إلى أبعد الحدود. الإمام السجاد هنا يضع يده على المواضع المظلمة في داخل التكوين النفسي لابن آدم، عندي وعندكم وعند الجميع. المناجات هنا تتحدث عن الحالة الشخصية والفردية للمخلوق البشري. دققوا النظر في هذه الكلمات وابحثوا عن مضمونها في حياتكم اليومية. إلهي إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة. البرنامج الإبليسي لا تقف نشاطاته عند هذا الحد. في الدعاء الذي نقرأه في مثل هذه الأيام في نهارات شهر رمضان، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم، في أدعية نهارات شهر رمضان نقرأ هذه الكلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأذهب عني فيه، في شهر رمضان، في نهارات شهر رمضان، وأذهب عني فيه النعاس والكسل. والسأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرة، هذه العناوين بحاجة إلى شرح لا أجد وقتا كافيا لشرحها وللحديث عنها، وإن كنت قد شرحتها وتحدثت عنها في برامجي السابقة، لكن الكلمات هذه تخبرنا عن القاعدة التي يستغلها إبليس، يستغلها الشيطان. هذه هي القاعدة، هذه هي الأجواء التي يعيشها الإنسان وتكون سببا لأن يخترقه الشيطان. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني فيه، في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، وأذهب عني فيه النعاس والكسل والسأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرة، وجنبني فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء، إنك سميع الدعاء. هذه الحالات التي يكون فيها الإنسان ضعيفا، يكون فيها ضعيفا على المستوى الجسدي وعلى المستوى الروحي، على المستوى العقلي، على المستوى القلبي، على المستوى العاطفي، هذه الحالات التي يتقلب فيها الإنسان. فحينما يكون الإنسان في مثل هذه الحالات سيكون صيدا سهلا كي يقع في شباك إبليس. ولذا فإن الدعاء في بادئ الأمر تحدث عن الظروف التي إذا ما عاشها الإنسان فإن إبليس سيقتنصه، سيقتنصه وبسهولة جدا. النعاس، الكسل، السأم، الفترة، الفترة إنها حالة إدبار القلب، حالة إدبار الروح. الفترة، القسوة، الغفلة، الغرة، العلل، الأسقام، الهموم، الأحزان، الأعراض التي تكون عارضة على الإنسان وتسبب له ما تسبب من المشاغل ومن الآلام في بعض الأحيان، الأعراض والأمراض والخطايا والذنوب والسوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء. وماذا بعد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم، أعذني فيه من الشيطان كله، من كل برنامجه. ثم تأتي كلمات الدعاء تشخص لنا أساليب الشيطان في الوصول إلينا إذا كنا نعيش تلك الأحوال التي مر ذكرها قبل قليل. وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه. تلاحظون أن الأمر يأتي مجموعا، هناك جمع جمع، وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، ثم يقول الدعاء وجميع مكائده، لأن اللغة العربية قد انتهت كلماتها، فرجعنا إلى التعبير بالصيغة الجامعة العامة. اللغة العربية انتهت ألفاظها بهذا الخصوص فيما يرتبط بالبرنامج الإبليسي. وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، ما بقي شيء في اللغة. فقال الدعاء وجميع مكائده، وجميع مكائده، إنها أكثر وأكثر 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 بكثير من كل تلك الأساليب والطرق الشيطانية التي ذكرها الدعاء. فلا بد من براءة من إبليس ومن برنامجه، لأن البراءة تعطي المناعة للإنسان، وكلما كانت البراءة صادقة وحقيقية وتنطلق من عميق عقل الإنسان ومن عميق قلبه ومن عميق وجدانه، فإنها تكسب الإنسان مناعة، تعطي للإنسان حصانة في مواجهة إبليس. إبليس الذي هذا برنامجه المعقد، هذا البرنامج يتحرك في كل أنحاء العالم ويتحرك في كل جهة من جهات الواقع الشيعي. نقرأ في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك، طلب المهلة وأنت أعطيته المهلة. اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه، وقد عشش في كل مكان. نحن في زمان جولة إبليس، في زمان دولة إبليس، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه. أين عشش إبليس؟ في أي مكان؟ لقد عشش إبليس أولا في المؤسسات الدينية في كل أنحاء العالم. إنها الوسيلة الأفضل والأكثر تأثيرا والأكثر تطبيقا لبرنامجه على وجه الأرض. هو يعشش في المؤسسات الدينية، وكلما كانت المؤسسة الدينية قريبة من أجواء محمد وآل محمد إلا وقد عشش فيها وعششت عفاريته وشياطينه. إنني أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية، أتحدث عن الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء التي أسسها الشيطان بواسطة الطوسي سنة 448 للهجرة، ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة إنها تعمل في خدمة المشروع الإبليسي اللعين. الدليل نتاجها تفاسيرها، كتبها العقائدية تفاسيرها تخالف منهج أهل البيت بدرجة 100%، عقائدها تخالف منهج أهل البيت بدرجة 100%، مناهج الاستنباط للأحكام الشرعية تخالف منهج أهل البيت بدرجة 100%، واقعها الثقافي والأخلاقي والمعرفي والفكري يخالف منهج أهل البيت بدرجة 100%. لقد عشش فيها إبليس وأحزابه وجنوده. إبليس يعشش في مراكز الحكم والسلطة، إبليس يعشش في مراكز الفساد، إبليس يعشش في مراكز الإعلام، ويعشش ويعشش ويعشش. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. له دعاة على مختلف المستويات، دعاة في عالم السياسة، دعاة في عالم الأدب، دعاة في عالم الفلسفة والفكر، دعاة فيما يسمى بعالم الرياضة وعالم الفنون ودعاة في مجال الطعام والشراب، لكن أخطر دعاته هم دعاة الدين في كل الديانات، في كل الديانات. وانتشرت دعاته في أقطار الأرض فأضلوا عبادك. عالم الرياضة لا يضلل العباد، قد يكون عاملا مساعدا. عالم الفن لا يضلل العباد، قد يكون عاملا مساعدا. الذين يضللون العباد هم رجال الدين، أصحاب العمائم السوداء والبيضاء عندنا، وهكذا في كل دين رجاله هم الذين يضللون العباد في كل الديانات. وانتشرت دعاته في أقطار الأرض فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه. وقد عرضنا ما عرضنا في برامج قناة القمر كيف أن العمائم السوداء والبيضاء، أتحدث عن عمائم المرجعية السيستانية وغيرها، كيف يحرفون الكلم وكيف يكذبون على الله وعلى رسول الله وآل رسول الله بالوثائق الواضحة، يكذبون ويكذبون ويصرون على أكاذيبهم لعنة الله عليهم. وانتشرت دعاته في أقطار الأرض فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. وقد وعدت يا إلهي نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته. ويستمر الدعاء بنفس هذا الاتجاه. لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ كل الكلام. القرآن حدثنا عن إبليس، هذا الذي يجب على التائب أن يتبرأ منه ومن برنامجه، من برنامجه على المستوى الفردي، مثل ما مر علينا في مناجاة الشاخين، أو على المستوى الجمعي مثل ما قرأت عليكم في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
أشكو إليك يا عدو يذلني والشيطان يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعذب لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالريل والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا، وإلى ما يسرها
في سورة النساء. إنها الآية 108 بعد 100 بعد البسملة. جاء فيها وقال، من الذي قال؟ إنه إبليس، إنه الشيطان. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ماذا يفعل لهم؟ ولأضلنهم. وماذا بعد؟ ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الكلام هو هو الذي مر علينا في مناجاة الشاكين وفي دعاء نهارات شهر رمضان وفي دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ما جاء في تلك النصوص كان تفصيلا لهذا المضمون الذي جاء في هذه الآيات. وقال، قال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ماذا يفعل بهم وماذا يفعل لهم؟ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا في سورة النساء. وفي سورة الحجر الآية 39 بعد البسملة والتي بعدها. الشيطان هو القائل، قال ربي بما أغويتني. كذاب، فإن الله لم يقم بغوايته ولكنه يدعي هكذا. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في سورة الإسراء الآية 62 بعد البسملة وما بعدها، قال، والذي يقول إبليس، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، في قصة أبينا آدم. إبليس يقول لله سبحانه وتعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سأجعلهم حميرا حميرا، مثلما يجعل مراجع الشيعة الشيعة حميرا. أسعفونا أسعفونا بالوثيقة المباركة الديخية، أسعفونا بها.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزعل، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش ده أقول تركب يعني خلاقة أغميشيني مثل ما تقول خلاقة أغميشيني جيمي تقول لك بكيه حركة فرمي فقش ديخ بعربية فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
هذا هو واقع الشيعة، إنها حقيقة. حال الشيعة هكذا منذ 1000 عام، وحال الشيعة هكذا، ديخيون لمراجع النجف وكربلاء. فإن المراجع قد احتنكوهم مثل ما يقول إبليس من أنه سيحتنك أبناء آدم. المراجع احتنكوا الشيعة. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يحتنكه فإنه يشد الحبل بحنكه ويتحكم به، هذا هو الاحتناك. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. طامة كبرى، طامة كبرى، هذا هو واقع دولة إبليس وواقع جولة إبليس. ولذا فإن البراءة منه والبراءة من برنامجه تعطي الإنسان مناعة وحصانة بقدر قوة براءته، لأن البراءة منها ما هو فكري، منها ما هو فعلي عملي، منها ما هو قولي، ومنها ما هو قلبي عاطفي. في سورة إبراهيم الآية 22 بعد البسملة، هذه عاقبة الذين يذهبون في المسارات الشيطانية. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر يوم القيامة، وذهب أهل الجنان إلى جنانهم، وذهب أهل النيران إلى نيرانهم، قضي الأمر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم، يخاطب أهل النار، يخاطب أهل الضلال. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يكون الموقف في عالم جهنم. هذا بيان صادر من حضرة إبليس، من حضرة الشيطان، للجماهير الهائلة من الذين ساروا في طريقه ومساره. إن الله وعدكم وعد الحق، صادق إبليس، فوعد الله وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وصادق هو أيضا، مع أنه كاذب لكنه صادق في هذا البيان الذي وجهه إلى جماهيره. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما هي النهاية؟ ما أنا بمصرخكم، لا أستطيع أن أفعل شيئا لكم، ولا أنتم تستطيعون أن تفعلوا شيئا لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا هو القانون الإلهي الذي يكون حاكما يوم القيامة. الآيات واضحة وصريحة وبينة جدا، وما مر من الأدعية والمناجيات يأتي متسقا مع مضامين هذه الآيات الكريمة. نذهب إلى فاصل.
أم كيف تؤلمه العرب وهو يأمل فولك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبهم وأنت تسمعوا صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرهم وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أصبابهم وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فولك في عتقه منهم فتتركه فيها هيا ولا المعروف من فولك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك.
البراءة كما قلت لكم قبل قليل في هذه الحلقة من أنها تمازج التوبة، والتوبة التي لا براءة فيها توبة بتراء. إنها براءة من إبليس وبرنامجه اللعين، مثلما مر علينا الكلام قبل الفاصل، وهي براءة من أعداء محمد وآل محمد. قد يتبادر إلى أذهانكم من أن العنوان الأول لأعداء محمد وآل محمد أصنام سقيفة بني ساعدة، هؤلاء أعداء محمد وآل محمد ولا نقاش في ذلك، تلك بديهيات عقائدنا. لكن أعداء محمد وآل محمد المقصرة الذين هم في زماننا في النجف، إنهم مراجع النجف، المقصرة أعداء العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من الجزء الخامس من مجموعة عوالم المهدي صلوات الله عليه من الموسوعة الكبيرة عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني، وهذه الطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. المتن الأصل للموسوعة مع المستدركات التي أضيفت من قبل المؤسسة في الصفحة 77 من حديث طويل رواه المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق، وهو لا يخلو من تحريف وتصحيف، لكنني سأذهب إلى الكلمات الواضحة الصريحة الصادقة. المفضل بن عمر يسأل الإمام الصادق عن النواصب وعن المقصرين، الإمام يجيبه: يا مفضل، الناصبة أعداؤكم. والإمام يتحدث هنا عن نواصب سقيفة بني ساعد. يا مفضل، الناصبة أعداؤكم، كحال الوهابيين مثلا، كحال داعش مثلا، هؤلاء أعداء الشيعة بنحو مباشر وواضح. يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. فالمقصرة أعداء أعداء العترة الطاهرة، المقصرة من الشيعة، ما هم من نواصب سقيفة بني ساعدة بالضبط، مثل ما جاء في رواية التخليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهم، من أن مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فمراجع النجف وكربلاء ألعن من شمر وأضر من حرملة وأقبح من عبيد الله بن زياد. هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء، والتقييم ما هو مني؟ التقييم من إمامنا الصادق صلوات الله عليه. ولا يقول قائل هؤلاء مراجع منحرفون، الرواية تتحدث عن المراجع الذين تقلدهم عامة الشيعة، وهؤلاء هم الأحياء الموجودون في النجف، لا يوجد غيرهم. الإمام الصادق يقول للمفضل: يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا. دققوا النظر في كلمات إمامنا الصادق، لأن الناصبة وهم نواصب سقيفة بني ساعدة، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يعرف من فضلنا شيئا. هؤلاء نواصب سقيفة بني ساعدة، والمقصرة المقصرة من الشيعة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوا. إنهم ينكرون الزيارات والمقامات التي وردت فيها، وينكرون أحاديث أهل البيت وخطب أهل البيت، ولا يقبلون إلا بمقدار 5%، فهم بهذا قد أنكروا فضل أهل البيت وجحدوا حقهم. وهذا لا ينطبق إلا على مراجع النجف وكربلاء، إلا على الحوزة الطوسية القذرة التي تتبنى مناهج الشوافع والمعتزلة، فتقيم أحاديث أهل البيت بعلم الرجال وعلم الحديث وعلم الأصول وعلم الكلام إلى سائر الضلالات الأخرى. لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يعرف من فضلنا شيئا، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا، وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه، وقالوا هذا ليس لهم، هذا الذي ذكر في الزيارات والأدعية والروايات من المقامات العالية، وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا. هذا هو منطق النجف، هذا هو منطق المرجع الأعلى، هذا هو منطق سائر المراجع وسائر أساتذة الحوزة في النجف، هؤلاء هم المقصرة. وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا، وقد صدقوا، وقد صدقوا، إننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه كلما شرحته وبينته لك في طوايا الحديث الطويل قد اصطفانا به. في موضع آخر من الحديث نفسه في الصفحة 60 وما بعدها. الإمام الصادق يقول للمفضل: يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا. كتب حديث أهل البيت موجودة في مكتباتهم وبيوتهم. المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا الذي ذكر في زياراتنا وأدعيتنا ورواياتنا، وهو موجود عندهم بين أيديهم لكنهم ينكرونه. المقصرة هم الذين هداهم الله، توفرت لهم أسباب الهداية، ولكنهم هم كذيل الكلب لا يريدون أن يستقيموا. المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا: لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته، كما قال ذلك المرجع النجفي الحقير لما سئل عن الولاية التشريعية للصديقة الكبرى فاطمة، قال: نحن ما أعطينا هذه الولاية لأبيها حتى نعطيها الولاية، ألا لعنة الله عليه وعلى حوزته وعلى الذي نصبه بأنه الأعلم وعلى المنهج الطوسي من أوله إلى آخره. إنني أتحدث عن إسحاق الفياض الذي نصبه السيستاني بأنه هو الأعلم من بعده، أتحدث عن هؤلاء. يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا: لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته. ويستمر إمامنا الصادق يبين الحقائق في هذا الاتجاه للمفضل. الكلام طويل، إنني ذكرت هذه المطالب في برامجي السابقة ووقفت عند هذه النصوص وشرحتها بنحو مفصل، وإنما أذكر جانبا منها لأجل توضيح المطلب الذي بين يدي. هؤلاء هم بالضبط الذين تحدث عنهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 910، ما جاء في الخطبة 7. أمير المؤمنين يحدثنا عن أتباع الشيطان، وكما بينت قبل قليل من أن الشيطان عشش بشدة وبقوة في المؤسسات الدينية، وعشش بنحو أكثر في المؤسسة الدينية الشيعية. إنه يحاول أن يضع المعوقات في طريق المشروع المهدوي، لأن إبليس عالم وعالم جدا بأن نهاية مشروعه ستكون في العصر القائمي حينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى كلمات أمير المؤمنين حيث يصف لنا أتباع الشيطان، وهم علماء الدين بالدرجة الأولى، وهم المراجع بالدرجة الأولى. هؤلاء هم الذين يضللون الناس ويبعدون الناس عن العترة الطاهرة. هكذا وصفهم إمامنا الصادق في رواية التقليد: المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يتظاهرون بأنهم يوالون أهل البيت ويعادون أعداءهم لخداع الشيعة، لهذه الجموع الديخية من بهائم الشيعة. يقول سيد الأوصياء: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، اتخذوه أساسا، بنوا بنيانهم وفقا لما يريد الشيطان، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا. فإن إبليس لا يستطيع أن يتواصل مع الشيعة بنحو مباشر، إنما يتواصل معهم عبر أصحاب العمائم لتضليلهم وإبعادهم عن منهج العترة الطاهرة. البراءة تكون من هؤلاء قبل البراءة من أصنام سقيفة بني ساعد. لماذا؟ لأن هؤلاء أخطر وأضر، مثلما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فماذا صنع فيهم؟ فباض وفرخ في صدورهم، فلا يخرج منهم إلا ما هو شيطاني، والواقع يشهد بهذا. كتبهم، عقائدهم، وكلاؤهم، مؤسساتهم، فضائياتهم لا تنتج إلا إنتاجا شيطانيا. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. إنهم ينشئون الشياطين، ينشئون المشاريع الشيطانية، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل وهو الإعوجاج والشطط، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه، شركاء مع الشياطين، ونطق بالباطل على لسانه. إنهم الناطقون الرسميون عن المؤسسة الإبليسية الشيطانية، مثل ما يقول مراجع النجف عن الوائل من أنه هو الناطق الرسمي باسم الشيعة، هو الجامعة الشيعية المتنقلة، المكتبة الشيعية المتنقلة، وهو لا يعرف معنى التشيع، لا يعرف معنى التشيع لا في مجالسه ولا في كتابه الذي عنونه هوية التشيع. هذا الكتاب الذي كتبه الوائلي وعنونه بهوية التشيع، ما هو بالتشيع الذي تعلمناه من العترة الطاهرة؟ إنه التشيع الشافعي المعتزلي، وقد تحدثت عن ضلاله في هذا الكتاب في العديد من برامجي السابقة. فهذا الوائلي ينطق عنهم بمنطق شيطاني عن مراجع النجف، ومراجع النجف ينطقون عن إبليس بمنطق إبليس. هذه هي الحقائق. قد يستغرب البعض منكم إذا كان يسمع هذا الكلام لأول مرة، ويحق له هذا، لكن الذين يتابعون برامج القناة لا أعتقد أنهم يستغربون من هذه الحقائق التي عرضت في مئات ومئات من الساعات، وقد وثقت بمئات ومئات من الوثائق والأدلة والشواهد. والبرامج موجودة على الشبكة العنكبوتية ومعروضة على هذه الشاشة، تابعوا هذه الشاشة حينئذ ستعرفون الحقائق كاملة. هؤلاء هم رجال الدين الشيعة، هؤلاء هم مراجع التقليد عند الشيعة، هؤلاء هم قادة الأحزاب الشيعية السياسية الدينية القطبية، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم، تربى ونشأ فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. البراءة تكون من هؤلاء، من جميع أعداء محمد وآل محمد، وبنحو خاص من أعدى أعدائهم، أعدى أعداء محمد وآل محمد المقصرة الشيعة، البترية الشيعة، المرجئة الشيعة، الناصبة الشيعة. هناك نواصب سقيفة بني ساعدة وهناك نواصب الشيعة، هذا كله مذكور في الأحاديث والروايات والأخبار المعصومية الشريفة. هؤلاء أعداء أعداء العترة الطاهرة، نواصب الشيعة، مرجئة الشيعة، بترية الشيعة، الذين يقعون تحت هذا العنوان المقصرة، المقصرة لعنة الله عليهم. تذكروا هذه القاعدة، هذه القاعدة الجعفرية الصادقية، يا مفضل الناصبة أعداؤكم أعداء الشيعة والمقصرة أعداؤنا، والمقصرة من الشيعة وليس من نواصب سقيفة بني ساعدة. نذهب إلى فاصل.
إلهي إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجوت لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تسيرني للفتن غرضا، وكن لي على الأعداء ناصرا، وعلى المخاذي والعيوب ساترا، ومن البلاء واقيا، وعن المعاصي عاصما، برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
التوبة تمازجها البراءة، براءة من إبليس وبرنامجه اللعين وأعوانه من الجن والإنس، براءة من أعداء محمد وآل محمد من كل أصنافهم، من كل أصنافهم، لكن أعداء محمد وآل محمد هم الذين تتأكد البراءة منهم. إنني أتحدث عن بترية الشيعة ومرجئة الشيعة ونواصب الشيعة، أتحدث عن مقصرة الشيعة. المصداق الأوضح لهؤلاء مراجع النجف وكربلاء، من المرجع الأعلى إلى أصغر عمامة في النجف، هؤلاء هم أعداء العترة الطاهرة، لا بحسب موازين الحوزة الطوسية، بحسب موازين العترة الطاهرة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم. وبراءة لابد أن يتبرأ التائب، أن يتبرأ من ذنوبه وعيوبه ومن كل خلل فيه. نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هذا المضمون هو الذي يجب على التائب أن يتحلى به، أن يتزين به، أن يعيشه على الأقل في ساعات توبته، في ساعات دعائه، في ساعات اعتذاره. سيدي، الدعاء يخاطب الباري سبحانه وتعالى، سيدي أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته. يا إلهي أنا وأنت أنت. أنا السقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء، حينما أكون منفردا لا يراني الناس. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، في الملاء حيث جموع الناس إنني أراعي وجودهم، إنني أتصرف بحسب ما يعجبهم، لا شأن لي بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الإنسان، حقيقتنا جميعا. الأدعية تكشف لنا حقيقتنا. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ. أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، إنني أدفع الرشوة بعد الرشوة، الرشا جمع لرشوة، إنني أدفع الأموال لأجل معصية الجليل. هذا واقعنا، واقع حياتنا، واقع حياة العالم. أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها، حين بشرت بالمعاصي خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرعويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت. ويا ويلي، يا ويلي من العبارة القادمة، وأسقطتني من عينك فما باليت. يا ويل الإنسان من هذه العبارة. أنا الذي أمهلتني، أعطيتني الفرصة بعد الفرصة، أنا الذي أمهلتني فمرعويت فما امتنعت وما تأدبت ولا كففت، أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت. يا ويل الإنسان، يا ويل الإنسان، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. إلهي، إلهي، لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت، خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانني عليها شقوتي، شقائي، وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني. ويل للإنسان إذا كان مصيره هو هذا، أن يقطع الله حبله عنه، وحبل الله محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبلي من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني. نذهب إلى فاصل.
فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النور كله بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
بدأنا نقترب شيئا فشيئا من وقت نهاية هذه الحلقة. خلاصة سريعة لما تقدم من عرض في طوايا هذه الحلقة. حدثتكم عن التوبة النقلة وعن التوبة المستديمة، وبينت لكم من أن روح التوبة هي في البراءة التي لا بد أن تمازجها، ولا بد للتائب أن يمازج البراءة، البراءة من إبليس وبرنامجه وأعوانه، والبراءة من أعداء محمد وآل محمد، وأعدى أعداء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم المقصرة من الشيعة، وعلى رأسهم مراجع النجف وكربلاء، وكذلك فإن البراءة لا بد أن تكون من ذنوب الإنسان وعيوبه ومن كل خلل فيه، أكان على مستوى التقصير أو كان على مستوى القصور. هناك أمر آخر، هناك أمر ثان يأتي في هذا السياق، إنه الافتقار، مثلما لا بد للتوبة أن تمازجها البراءة، فلا بد أن يمازج مضمون الافتقار توبة الإنسان، وأن يعيش الإنسان حالة الافتقار مثلما بينتها لنا كلمات الأدعية والأحاديث الشريفة. مناجاة المفتقرين مروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ سطورا منها، بعضا من كلماتها: إلهي إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك. هذا الكسر كسر في عقلي، وكسر في قلبي، وكسر في وجداني، وكسر في ذاكرتي، وكسر في كل المعطيات الروحية والمعنوية. إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي روعتي خوفي واهتزازي واضطرابي من الذي كان مني ومن الذي سيأتي علي في حياتي أو بعد موتي. وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك. وتستمر الكلمات، أعود إليها غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل الحديث معكم. وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي. زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.